هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. الإذاعة العربية في طهران.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في لقائنا هذا فلسطين اليوم. ما الذي تحمله الذكرى الثالثة لانتفاضة القدس؟ محطة في معادلة الصراع مع العدو أم دافعا لها؟ أين موقع عملية بركان على أرضية المواجهة مع الاحتلال؟ وهل هي انعكاس لمرحلة أم ديمومة للانتفاضة؟ كيف يقرأ العجز الفلسطيني عن تحقيق وحدة الصف والانطلاق بالمشروع الوطني رغم كل التضحيات؟ انتفاضة القدس في ذكرى انطلاقتها، توحيد الجهود وتعديل البوصلة، موضوع حلقتنا هذه من برنامج فلسطين اليوم. بإمكانكم متابعتنا عبر شبكات الإنترنت على موقعنا arabic.irib.ir. كما أن بإمكانكم المشاركة والمساهمة في هذا اللقاء عبر أرقام الهواتف التالية: 00981 مفتاح البلد والعاصمة، 22013762، 22013768. و 22013848. كما أن بإمكانكم المشاركة والمساهمة في هذا اللقاء، فكونوا معنا في الجزء الثاني منه طبعا، بعد حديثنا مع الخبير الذي سيتحدث إلينا حول انتفاضة القدس في ذكرى انطلاقتها، توحيد الجهود وتعديل البوصلة. من سكين الحلبي مهند الذي سار من أجل القدس والحرائر فيها، وإلى رفيق الدرب ضياء التلاحمة، مرورا بعنفوان على أبو جمل وبهاء عليان، وصولا إلى رصاصات أحمد جرار، وليس انتهاء عند بركان في مستوطنة أرئيل التي دوت فيها رصاصات أشرف نعالوة. الانتفاضات محطات تنقل فيها الفلسطيني ليثبت في غير مرة أنه قادر على مواصلة الطريق رغم وعورته، وأن القبضة الأمنية المفروضة على الضفة الغربية والقدس تسقط أمام شاب قرر أن يثأر لفلسطين وشهدائها. الذكرى الثالثة لانتفاضة القدس تبعث مجدداً ليربك نعال وحسابات الاحتلال ويعري أمنه المزعوم عبر عملية نوعية جاءت في توقيت غاية في الأهمية. فبينما تنتفض غزة قرب السياج الشائك فتقدم الشهداء والجرحى، تؤكد الضفة مجددا وحدة الدم والمصير. في ذكرى انتفاضة القدس يقف الفلسطيني أمام تحديات جسام ليس آخرها ما يشاع حول طرح سياسي بات يعرف بصفقة القرن، ولا يقتصر الأمر على سياسة التهويد والاستيطان والاقتحامات المتكررة للمسجد الأقصى وصولا إلى قرار قانون القومية العنصري ومحاولات إسقاط حق العودة بدعم أمريكي غير مسبوق. أمام هذه التحديات ما زال الفلسطيني عاجزا عن تحقيق وحدته الداخلية التي تمثل أو تمثل أمام التي تمثل صمام أمان للمشروع الوطني برمته. قراءة الذكرى الثالثة لانتفاضة القدس تأتيكم في سياق تقرير الزميل وائل يوسف.
جاءت عملية بركان والتي نفذها أشرف نعالوة من مدينة طولكرم مسفرة عن مقتل صهيونيين وإصابة آخر في الذكرى الثالثة لانتفاضة القدس التي أطلق شرارتها مهند الحربي حاملة معها رسالة جديدة مفادها أن الانتفاضة التي انطلقت دفاعا عن القدس والأقصى مستمرة رغم مراحل المد والجزر التي تعيشها ولتشكل محطة انطلاقة جديدة لزيادة وهج الانتفاضة رغم كل محاولات الاحتواء والوأد التي تعرضت لها على مدار السنوات التي مضت من عمرها. وعلى الفلسطينيين لم يكن الأمر بالغريب، فمحطات نضالهم ضد الاحتلال الصهيوني وكيانه الغاصب لم تنقطع، وفي كل مرة تجد ضالتها للتأجيج والاتساع ربطا للاحتلال وما يمارسه بحقهم من جرائم حاضرة، وهي وحدها كفيلة بإبقاء جذوة المواجهة حاضرة، ومعها تبقى الضفة والقدس على موعد دائم مع الانفجار في وجه هذا الاحتلال تماما كما كان عليه الحال في الانتفاضات والهبات التي سبقت مرورا بانتفاضة النفق والأقصى وصولا إلى انتفاضة القدس التي أكدت عملية بركان أنها مستمرة. ويقف الاحتلال عاجزا أمام ضربات الفلسطينيين الذين ابتكروا على مدار انتفاضة القدس التي تدخل عامها الرابع وسائل تنفيذ عملياتهم وفيها يتشارك في النضال الشبان والنساء والشيوخ وحتى الأطفال بينهم كثر لا ملفات أمنية سابقة لهم بل ينفذون عملياتهم بدافع وطني لما يعانون منه ويشاهدونه من إجرام احتلالي يشارك فيه الجنود وغلاة المستوطنين وهو ما يؤكد على استمرار الانتفاضة. وعرت عملية بركان الواقعة في المنطقة الصناعية ضمن المستوطنات الصهيونية بالقرب من سلفيد جنوب نابلس بالضفة المحتلة الأمن الصهيوني وفشله في حماية مستوطنيه تماما كما هو حال سابقاتها من العمليات رغم كل إجراءات الاحتلال العقابية التي اتخذها حتى بحق بلدات وقرى بأكملها وهو أمر يدركه المحتل الذي يرى في جبهة الضفة على حافة الانفجار في كل وقت وهي الجبهة الأكثر تعقيدا كما يقول في كيفية التعاطي معها حيث الاحتكاك المستمر الذي يسهل العمليات الفردية التي اتسمت بها انتفاضة القدس.
شكرا للزميل وائل. ما الذي تحمله الذكرى الثالثة لانتفاضة القدس؟ محطة في معادلة الصراع أم دافع لها؟ أين موقع عملية بركان على أرضية المواجهة مع الاحتلال؟ وهل هي انعكاس لمرحلة أم ديمومة للانتفاضة؟ وكيف يقرأ العجز الفلسطيني عن تحقيق وحدة الصف والانطلاق بالمشروع الوطني رغم كل التضحيات؟ هذه الأسئلة وغيرها محط لقائنا في برنامج فلسطين اليوم، حيث نرحب بالأستاذ خالد صادق رئيس تحرير صحيفة الاستقلال الفلسطينية في هذا اللقاء بعد قليل. تابعونا في لقائنا هذا أحبتنا الكرام، فلسطين اليوم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. ونرحب بالأستاذ خالد صادق رئيس تحرير صحيفة الاستقلال الفلسطينية. سيد خالد حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا في قراءة سريعة للمشهد الفلسطيني في الذكرى الثالثة لانتفاضة القدس. أين يقف الفلسطينيون؟
بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكم بالسادة المستمعين في كل مكان. اليوم الفلسطينيون يقفوا على أرض صلبة من خلال مسيرات العودة الكبرى التي يعني تنطلق في كل يوم باتجاه المناطق الحدودية. اليوم إسرائيل بدأت تتراجع عن حصارها لقطاع غزة، وبدأت المقاومة تبني ثمر جهودها خلال المرحلة خلال 28 أسبوعا مضت على مسيرات العودة الكبرى. اليوم هناك يعني لغة للمقاومة أصبحت مفهومة لدى الاحتلال الصهيوني، وأصبح الاحتلال يدرك أن للمقاومة شروطها وأنه لا يستطيع ولم يستطيع أن يفرض آرائه على المقاومة الفلسطينية التي بدأت تملي شروطها على الاحتلال الصهيوني. الفلسطينيون اليوم يدركون أن المقاومة هي السبيل الوحيد لانتزاع حقوقهم من هذا الاحتلال الصهيوني، وأن 25 عاما على اتفاقيات السلام مع هذا الاحتلال وتحديدا اتفاقية أوسلو لم تحرك ساكنا ولم تأتي للفلسطينيين بأي جديد. لذلك أصبحت القناعة راسخة لدى الشعب الفلسطيني كله أن المقاومة هي السبيل الوحيد لانتزاع حقوق من هذا الكيان المجرم، وأنه لا سبيل أمامنا إلا أن نستمر بمقاومتنا وتستمر مسيرات العودة حتى نحقق أهدافها، وتعود إسرائيل عن غيها وتلتزم بالاتفاقية التي وقعت عليها عام 2014، الاتفاقية التي يعني بموجبها فرضت المقاومة شروطها على الاحتلال بأنه لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تصمت على اعتداءاته، وأن أي اعتداء سيجابه باعتداء مماثل. هذه الأرضية التي يقف عليها اليوم الشعب الفلسطيني.
نعم. طيب، التاريخ الفلسطيني شهد عدد من المحطات أو المراحل تحت عنوان الانتفاضة، انتفاضة الحجارة، انتفاضة الأقصى، انتفاضة القدس. رافقت طبعا هذه الانتفاضات العديد من العمليات، ونحن اليوم أمام عملية بركان التي نفذها المجاهد أشرف نعال. وما انعكاس هذه المحطات أو المراحل على معادلة الصراع مع الاحتلال؟
يعني كل مرحلة أسست لمرحلة أخرى. الانتفاضة الحجارة سنة 1987 كانت انتفاضة سلمية استطاعت من خلالها الفصائل أو منظمة التحرير الفلسطينية أن تستغلها للعودة إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة، وأسست لي يعني هذه العودة انتفاضة 2000 خرج بها الفلسطينيون بتطوير لأدائهم الفلسطيني المقاوم. أصبحت المقاومة انتقلت من حالة الانتفاضة الحجارة إلى الانتفاضة المسلحة التي أخرجت الاحتلال من قطاع غزة ويعني أجبرته على أن يخرج إثر العمليات الاستشهادية التي كانت تنفذها حركتي حماس والجهاد الإسلامي. ثم جاءت انتفاضة القدس التي أسست للأحداث في الضفة الغربية، والتي جاءت ردا على انتهاكات الاحتلال الصهيوني لحرمة المسجد الأقصى المبارك. واليوم نحن نعيش مسيرات العودة الكبرى التي لا زالت مستمرة، والتي نهدف من ورائها إلى تثبيت حقوقنا الفلسطينية، وأولها حق العودة الذي حاولت الإدارة الأمريكية والاحتلال الصهيوني الانكفاف عليه، والتصدي للوطن البديل الذي تحاول الإدارة الأمريكية فرضه من خلال صفقة القرن التي تحاول الإدارة الأمريكية تسويقها على الشعب الفلسطيني وعلى منطقة برمتها. المسيرات العودة أسست لي أن أنها ستكون حجر الصد الأول لهذه الصفقة، وأنها لن تستطيع الإدارة الأمريكية أن تمررها على الشعب الفلسطيني، وستستمر كل المحاولات الفلسطينية لمنع تمرير صفقة القرن ومنع الاحتلال الصهيوني من فرض الحل النهائي على القضية الفلسطينية وفق الرؤية التي وضعتها إسرائيل.
نعم.
والتي وضعتها حكومة بنيامين نتنياهو الصهيونية المتفرقة.
طيب، هل يعني تلقف الاحتلال رسالة سياسية أم أمنية من خلال عملية بركان؟ وهل ترون أن مرحلة المواجهة ما بين الاحتلال والفلسطينيين على صعيد الضفة قد بدأت على أرضية عملية بركان؟
بالتأكيد الاحتلال الصهيوني تلقى صفعة كبيرة جدا. الاحتلال الصهيوني الذي يتحدث عن نظرية الأمن الصهيونية التي لا يمكن اختراقها، نظرية الأمن الصهيونية التي يحاول أن يضع هالة كبيرة حول نفسه، وأنه لا يستطيع أحد أن يخترق نظريته الأمنية. كل يوم يثبت الشعب الفلسطيني أنه قادر على اختراق نظرية الأمن الصهيونية. شاب فلسطيني يستطيع أن يدخل بسلاح كارلو إلى أحد المستوطنات أو إحدى المناطق الصناعية شمال في الضفة الغربية، ويقوم بقتل 2 صهاينة وإصابة 1 بالذراع الخطيرة، ثم ينسحب من المكان. هذا فشل ذريع. اليوم هناك حالة غضب شديدة من قبل المعارضة الصهيونية على الحكومة اليمينية المتطرفة. هم يتحدثوا عن أن البطل منفذ العملية أصبح قنبلة موقوتة، ومن الممكن أن يخرج بعمليته في أي وقت، لأنهم لم يستطيعوا إلى هذا الوقت بكل الهالة الأمنية التي يسخرونها لإلقاء القبض عليه، لم يستطيعوا أن يصلوا إليه. قبل قليل فقط أعلن عن إصابة مستوطنين صهيونيين بجراح وحالة إرباك شديدة داخل الحكومة الصهيونية، وأصوات تعلو يعني اتهام هذه الحكومة بالفشل والمطالب بتقديم استقالتها. هذه الحالة التي تعيشها الآن حكومة بنيامين نتنياهو الصهيونية المتطرفة أربكت المشهد كله، وتعجب الانتخابات الحكومية لحكومة نتنياهو، وتنذر بإسقاط هذه الحكومة. وبالتالي المشهد كله ليس في صالح الاحتلال، لا على المستوى السياسي ولا على المستوى الأمني.
نعم. طيب، اسمح لي أن أتوقف سيد خالد عند فاصل، ثم نعود لمتابعة هذا الحديث. نعود إلى حديثنا مع الأستاذ خالد صادق، رئيس تحرير صحيفة الاستقلال الفلسطينية، والساعة الآن هي 6:36 مساء في إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. انتفاضة القدس في ذكرى انطلاقتها، توحيد الجهود وتعديل البوصلة، محور حديثنا في هذا اللقاء. سيد خالد، في الأخبار ورد أن عملية قام بها فلسطيني على حاجز حوارة في الضفة وأدت إلى مقتل جندي ومستوطن، كيف يمكن النظر إلى يعني هذا المستجد على صعيد الساحة، خاصة أنه يأتي بعد قليل أيام قليلة على عملية بركان؟
يعني بالتأكيد هذه الحالة، العمليات التي يقوم بها شبان فلسطينيون، يجب أن يدرك الاحتلال أنه مهما وضع من عقبات أمام الفلسطينيين، ومهما حاول أن يشدد من قبضته الأمنية عليهم، وأن التنسيق الأمني مع السلطة الفلسطينية لن يحول دون هذه العمليات البطولية التي ينفذها شباب فلسطيني بشكل منفرد. وأؤكد هنا أن هذه العمليات تأتي بشكل منفرد، لأن السلطة الفلسطينية تضيق على فصائل المقاومة الفلسطينية وتمنعها من تسليح أبنائها وتمنعها من تنفيذ عمليات ضد الاحتلال الصهيوني. فما بالكم لو كانت هذه العمليات منظمة وتسير يعني بشكل منظم عن طريق الفصائل الفلسطينية المسلحة.
نعم.
وبالتالي هذه العمليات تثبت أن الكيان الصهيوني هو كيان الهش، وأن هذه الهالة التي يضعها حول نفسه يمكن اختراقها بسهولة. ومن يستطيع يعني ومن يحاول أن يبني سلطانه على علاقاته بالكيان الصهيوني وعلى تطوير علاقاته بهذا الكيان المجرم وعلى التطبيع معه هو واهم، لأن هذه الدولة قامت على قواعد واهمة وهي أوهن من بيت العنكبوت.
نعم.
والشعب الفلسطيني يثبت كل يوم أن هذا الكيان المجرم ممكن يعني هزيمته بسهولة، وممكن أن توقع أقصى الأضرار به لو توحدت الأمة ولو كانت اتخذت قرارا جماعيا بعيدا عن الخلافات السياسية بينها وبين بعضها. وبالتالي الواجب يحتم علينا أن نتحد لمواجهة هذا الكيان، لأنه غبة سلطانية موجودة في المنطقة يجب استئصالها، والاحتلال الصهيوني لم يستطيع بأي حال من الأحوال أن يصمد في مواجهة الفلسطينيين، وسيدفع الثمن غاليا كلما أراد تشديد الخناق على الشعب الفلسطيني. فالضفة هي جزء من فلسطين، وغزة لم تنفصل عن الضفة الغربية، وكلنا يعني كفلسطينيين جسم واحد جغرافيا وسياسيا، وبالتالي ستبقى العمليات قائمة مهما حاول الاحتلال الصهيوني وقفها.
طيب، ونحن على عند مفترق طرق يبدو أنه خطير تطرح صفقة القرن بكل ما تستهدفه للحق الفلسطيني. اليوم حديث عن شبه انفصال ما بين غزة والضفة وهذا الجمود في ملف المصالحة، ما المطلوب إذن لمواجهة الاحتلال؟
غزة لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تفصل عن الضفة، ومن يروج أن صفقة القرن سيتم تمريرها عبر فصل غزة جغرافيا عن الضفة الغربية هو واهم، لأن غزة هي أول من تصدى لهذه الصفقة، وغزة أخذت على عاتقها أن تحبط هذا المخطط الأمريكي الصهيوني. وبالتالي نحن نؤكد تماما أن الفصائل الفلسطينية حريصة على أن تبقى الوحدة الجغرافية قائمة، ومهما حاول الاحتلال ومهما حاولت الإدارة الأمريكية أن تفصل الضفة الغربية عن قطاع غزة لن تستطيع. اليوم هناك مسيرات في قطاع غزة، والضفة الغربية تضرب بعمليات في مدن الضفة الغربية ضد الاحتلال الصهيوني. هذه الوحدة، وحدة الدم، هي التي تجمع دائما الكل الفلسطيني، وأعتقد أن المرحلة القادمة تتطلب أن يكون هناك وحدة أكبر، على أساس أن الاحتلال يمهد الآن لهدم الخان الأحمر ويمهد لهدم المسجد الأقصى المبارك أو تقسيمه زمنيا ومكانيا، ويمهد الآن للاستيلاء على مدينة القدس بشكل كامل وتهويدها وطرد سكانها منها. هذا يتطلب أن يكون هناك موقف فلسطيني واحد، ومن يحاول أن يجرم غزة أو يصفها بأنها من خلال يعني تسهيل بعض الأمور على غزة ستنفصل عن الضفة الغربية،
نعم،
هو واهم، لأن غزة تدري جيدا أنها جزء من هذا الوطن الكبير، ولن تستطيع ولا تريد بأي حال من الأحوال أن تتخلى عن فلسطين التاريخية من نهرها إلى بحرها.
نعم، شكرا جزيلا لك الأستاذ خالد صادق، رئيس تحرير صحيفة الاستقلال الفلسطينية.
إن أخبرتك يا رب.
انتزاع الحقوق الفلسطينية بما فيها إقامة دولة مستقلة وعاصمتها القدس مهمة كفاحية، اتصالا بحقيقة أن لا شيء يوحد الفلسطينيين مثلما يوحدهم الانخراط في ميدان المواجهة بأشكالها مع الاحتلال، وحقيقة أن نهوضهم هو مدخل استقطاب الدعم متعدد الأوجه والجنسيات لقضيتهم، علما بأن مخزون استعدادهم لكل أشكال التضحية لا ينضب، أو أن جاهزيتهم دائمة للسير خلف كل قيادة وطنية تطلق شرارة محطة نضالية للخلاص من كابوس الاحتلال. وفي كل خميس نستمع إلى رسائلكم ونقرأ بعضا منها التي وصلتنا عبر الواتساب، والرسالة الصوتية الأولى هي بصوت الأخ محسن العمور من الضفة الغربية.
العملية انطلقت من أجل الثأر ومن أجل أن تبقى جذوة الصراع مشتعلة بشكل مبدئي، حتى نكون فلسطينيين صادقين مع أنفسنا، محتاجون إلى مزيد من الطولات والجولات حتى تكون القدس بالفعل هي في القلب. اليوم القدس من المفترض أن توحدنا، وفي ذكرى انتفاضتها المفترض أن نتكلم بقوة، لكن نحن اليوم نتكلم بضعف وبضعف شديد. فإن كانت القدس حزينة فاليوم يزداد حزنها أكثر عندما تجد أهل فلسطين، قادة فلسطين، متشتتين ومتفرقين، حتى أنهم لا يجمعون على خطاب واحد ولا على ميثاق واحد، يشرق بعضهم ويغرب البعض الآخر. فللأسف الشديد اليوم القدس تعيش حالة يعني من الحزن الشديد، يؤسفنا أن نقول ذلك، لكن الزاد والزواد من أهلها ومن أهلنا في فلسطين. يعني لا نريد أن نعول على قرارات أحد أو على جلسات أحد أو على حوارات أحد، بقدر أن نعتمد على الموارد البشرية الموجودة في القدس وفي فلسطين بشكل عام، حتى نتمكن من قلع هذه الغدة السرطانية المسمى بإسرائيل. وانتفاضة القدس اليوم في ذكراها المتجددة دائما توقظ فينا حالة النوم المستمر، حتى نكون في حالة يقظة أمام غطرسة ومخطط هذا المحتل الذي لا ينام على الإطلاق. هذا المحتل لا ينام، يفكر، لكن الذي ينام هو المنقسم والمتفرق، ولا يجرؤ سوى على الردح عبر الإعلام لبعضهم البعض. للأسف الشديد يؤسفنا يا قدس أن نقول ذلك، لكن هذا واقع. فلذلك الموارد البشرية الموجودة في فلسطين يجب أن تكون مدادا لمن نفذ العملية في اليومين الماضيين، أن يكون مداد لاستمرار عمليات القتل لهؤلاء الشرذمة، أقول عنهم القليلون. ويجب أن يتخذ العرب، أحكي بتكلم شعوبا وليس زعماء، أن يتخذ العرب كشعوب يتخذوا قرارا بتحرير فلسطين، وحينئذ ستقتلع هذه العروش وستتقدم تلك الجيوش. فنحن لا نريد قروش، نحن نريد جيوش لتحرير هذه الأرض ولتحرير القدس المحتلة.
أما الرسالة الصوتية الثانية من الأخ أحمد جردات من الخليل.
التوقيت كان مناسب جيد جدا لاقتحامات الأقصى ولنفس البيوت ولغطرسة المستوطنين. أنا بس أستغرب أنه القطيعة الأكثر من هيك بين فتح وحماس، ماذا جنوا من ذلك؟ ماذا جنوا؟ فتح مكبلة في الضفة، ونحن ننتظر الرد المصري. ماذا يعني الرد المصري؟ ولا الجهد العربي ولا الدولي إذا الأخوين متفارقين؟ لا يعني ذلك شيئا للآخرين، لكن يعنينا نحن نفسنا أنفسنا. نعم ذلك. أنا في انتفاضة القدس هنا وذكر انتفاضة القدس وتساريا مع انتفاضة القدس، العملية جاءت بالتأكيد في الوقت المناسب، يعني لأن القهر يولد القهر. ماذا جنينا من كل هذه السنوات؟
الأخ هيثم عبيد كتب لنا عبر الواتساب: بدرجة كبيرة جدا إسرائيل بشكل عام جبانة وتخشى المواجهات، والإسرائيلي بشكل خاص يقدس الحياة ويخشى الموت، والمواجهات تهدد حياتهم وتدق ناقوس الخطر صوبهم. أما علي عبيد كتب: والله لقد اقترب وقت النصر على اليهود، لقد اقترب وعد الآخرة، أخبرنا الله في كتابه الكريم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم عليم. أما ابتهال شراب كتبت: شرارة المواجهة الميدانية الفعلية المباشرة بالضفة والقدس تثير خوف الإسرائيليين، قد تصل لمنع أنفسهم من التجول خوفا على حياتهم. أما موفق كحيل كتب: الشعب الفلسطيني يقف وحيدا متروكا لمصيره، وهذه هي المرة المليون، فأين أنتم يا عرب؟ وهذه عودة إلى رسائلكم. الأخ نعم الأخ عمار العالمي من القدس، نستمع إلى هذه الرسالة بصوته.
الشعب الفلسطيني أكبر شعب في العالم معطاء ويفكر، ولكن هناك من يخدع الشعب الفلسطيني، هناك خطابات كثيرة، هناك من يقول للشعب الفلسطيني أنا معكم وعند المعركة يهرب من الشعب الفلسطيني. الشعب الفلسطيني ينزل بالعراء، الشعب الفلسطيني هو الذي يقاسي ويناضل لأجل هدفه. فأين هذه الأمة الذي تساند الشعب الفلسطيني؟ الشعب الفلسطيني في الكرامة وفي كل مكان وفي سنة 48 ولا يزال يناضل من أجل قضيته، ولا يساوم ولا يقول نحن هنا باقون نحن فلسطينيين بكل مكان. ولكن هناك الخداع، من يخدع الشعب الفلسطيني؟ الشعب الفلسطيني في حياته وهو مخدوع. انظر إلى القائد رحمة الله عليه وأسكنه فساح جناته عبد القادر الحسيني، الذي لا يساوم، الذي لا يساوم، الذي يمشي ويناضل من أجل الشعب الفلسطيني والأرض الفلسطينية. كفانا وكفى مؤامرات وكفى قرارات فاسدة لا نتحملها إطلاق. أوسلو، الذين مضوا على أوسلو هم يتحملون كل دماء الشعب الفلسطيني، وهم ليسوا قادرون أن يفعلوا شيء للشعب الفلسطيني. أنا لا أريد أن ألبس بدلة وجرافي وأصرح مهما أشاء على حساب الشعب الفلسطيني. الشعب الفلسطيني لا يرضى الشعب الفلسطيني بأكمله وفي كل مكان لا يرضى بأن يجيء واحد يلقي كلمته ولا يمن على الشعب الفلسطيني. حن الوطن يابا 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 وسط مراسيله دمع البعد يابا يابا اكتب واديله اكتب له مهما نغي عن بالنا ما يغي اكتب له مهما نغي عن بالنا عنا وتحكي له رح تنطق المكاتب عنا وتحكي
له. اما في رسائلكم عبر الواتساب كتب لنا الأخ ثائر الحلو العدو يتخوف من أي مواجهات لأن ذلك سيفجر انتفاضة شعبية عارمة لن يستطيع مجابهتها لتعدد نقاط الاشتباك وإشعال نقاط ماتت بنظر العدو بفضل التنسيق الأمني وسياسة القمع. أما عصام سلامة كتب لابد من تواصل التظاهرات وتوسعها مطلوب الانتقال إلى درجات أعلى من المواجهة والقطيعة مع أمريكا وطرد سفرائها هذه الخطوة أنظمتنا أجبن وأضعف من أن تتخذها من دون ضغط الشارع. أما جهاد منصور يقول من يقاوم اليوم في الضفة يصبح مضطهدا من الاحتلال أولا ثم السلطة ثانيا. أما رؤوف مطر كتب هناك تخوف إسرائيلي من أي انتفاضة بالضفة والقدس إلى جانب مسيرات العودة في قطاع غزة وهذا سيزيد من الضغط على الاحتلال وتتصاعد العمليات ويصبح الاحتلال في الزاوية. أما يحيى حلس كتب مع وجود كل الصعوبات في الضفة من تحديات أمام العمل المقاوم لكن العمل الفردي هو الذي ينجح دائما في الوقت الراهن. أما عبد القادر براح كتب يجب أن تبقى ذروة الصراع مشتعلة في كل وقت وحين. سامح مجادلة كتب أدعو الشباب في الضفة للنهوض والثورة بوجه الاحتلال والاشتباك معه بكل الأماكن والحواجز. أما عبد الرزاق العطار كتب من الطبيعي جدا زيادة التخوف الإسرائيلي من اشتعال جبهة الضفة كونها مناطق اشتباك مباشر معه ولا يمكن أن يتوقع أين ومتى سيوجه الثوار ضرباتهم. الرسالة الصوتية التالية من الأخ زياد نزال من الضفة الغربية.
ما دام في احتلال في هناك مواجهات في هناك في عمل وطني بشتى أشكاله مقاومة شعبية عمليات عسكرية موقف سياسي كل يعمل حسب طاقته لكن توحيد البوصلة في انتفاضة القدس ويزدادها شرارة إذا وحدنا ورتبنا صفنا وبيتنا الداخلي ولا يتأتى من هذا إلا من خلال الوحدة الوطنية والوحدة الوطنية تأتي من خلال إنهاء الفتن ما ظهر منها وما بطن أولها هذا الانقسام.
الرحمة للشهداء والشفاء العاجل لجرحانا البوافل في الحقيقة يعني أفضل ما يمكن أن يقدم للمواطن الفلسطيني هو إنهاء الانقسام ووحدة الصف الفلسطيني واتفاقنا كفصائل وكنخب سياسية وشبابية ومؤسسات المجتمع المدني أن نضع الأهمية والأولوية لمعاناة المواطن الفلسطيني فكفى لهذا المواطن الذي عانى الأمرين من الاحتلال ومن الانقسام ومن الفقر ومن البطالة وهذه المرحلة للأسف الشديد لا يمكن لها أن تستمر لأنه قبل أن نفكر بالمشروع الوطني وقبل أن نفكر بالمواجهة العدو الإسرائيلي لابد أن نتفق ميدانيا وفلسطينيا على يعني الأقل على القواسم المشتركة والقواسم المشتركة كثيرة يعني ما الذي أنا لا أظن أن فلسطيني يختلف مع أخيه الفلسطيني أن هذا العدو هو مجرم وأنه واجب علينا أن نواجه هذا العدو وهؤلاء المستوطنين المتغولين الذين يقتلوننا أطفالا ومساء هل يمكن لهذا المستوطن الذي أحط عائلة دوابشة أن يمر مرور الكرام في شوارع الضفة الغربية مقاومة ولذلك هذه العملية الجريئة والبطلة التي نحييها ونتمنى من الله عز وجل أن تكون باكورة العمل الجهادي المبارك الجديد في الضفة الغربية لترد الصاع صاعين لهذا العدو المجرم الذي ظن واهما
أن الضفة الغربية خمدت وانطفأ لهيبها وثورتها، فجاءت هذه العملية لتذكر هذا العدو أن الدم الفلسطيني واحد.
كانت هذه رسالة الأخ مراد أبو ظهير من القطاع، بها نأتي معكم إلى ختام لقائنا فلسطين اليوم. نشكركم على حسن المتابعة، نتمنى لكم كل خير وفي أمان الله.